بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ 29 من شهر شعبان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 15 من شهر أيار لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند الكسوف، إلى عند صلاة الكسوف. تفضل دكتور مؤيد.
ثم الكسوف ركعتان عندنا، زد كل ركعة قياما وانحنا، يقوم بالبقرة ويحمي قدرها، والثاني بالعمران واركع نحوها، وسجدتيها كالركوع أطلي، والركعة الأخرى على ذا المنهل. ففي قيامها النساء والمائدة، والحمد في كل ركوع زائدة، والظفر للقيام والجلسات كسائر الصلاة في الهيئات. وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموضوع، ووقتها كالعيد وقرأ سرا، لا خطبة فيها ولكن زجرا، وتلزم المقيم والمسافرا، وكل ذي بادية وحاضرا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المتقنة والمعبرة. يتحدث عن سنة صلاة الكسوف كما ذكرنا، إن السنن خمس: سنة الوتر وسنة العيدين، واحتسبنا هنا العيدين على أنهما صلاتان، ثم الكسوف ثم الاستسقاء. فالأصل فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الموطأ: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قبل أن أشرع في بيان صلاة الكسوف وأحكامها، أقف قليلا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. هناك الكثير من المستجدات في الأحكام الفقهية، وهي مندرجة تحت عمومات ومطلقات وأصول عامة. فعندما يفتي الفقهاء بجواز العمل بهذه المستجدات، كالحلف على المصحف والحلف عند المنبر كما ذكره الفقهاء، كقول صدق الله العظيم مثلا بعد تلاوة القرآن، دون أن يعتقد أنها سنة بخصوصها، أو يضيفها إلى أن هذه هي سنة على هذا النحو بهذا الحال، هي سنة بعينها. الآن يأتيك السؤال: هل علمه رسول الله؟ بمعنى أنه يريد أن يفترض أنه لو علمه لأخبرنا به، فبما أنه لم يخبرنا به إذن لم يعلمه، ولذلك هو يأتي هذا السؤال لفرضية إلغاء الأحكام التي تجيز مستجدات الحياة. مثلا نحن قلنا من الآن نريد أن نحلف اليمين على المصحف، هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول صدق الله العظيم، هناك من يقول جمعة مباركة مثلا، مثلا موضوع الاحتفال بالمولد النبوي، فيأتيك السؤال هل علمه رسول الله؟ فإذا قلت علمه فإذا لابد أن يخبرنا به لأنه تشريع، فإذا قلت لم يعلمه إذن هذا لا يشرع لأنك تأتي بما لم يعلمه رسول الله. لكن هو قبل أن نفرع على السؤال هل هذا السؤال صحيح ومستقيم، هل هذا السؤال صحيح وهل هو مستقيم، هذا السؤال يقوم على فرضية أنني أعلم ما علمه رسول الله فتسألني، فإذا قلت لك علمه أو لم يعلمه فهذا يعني أنه إذا علمه يجب أن يخبرنا، فلما لم يخبرنا إذن لم يعلمه، وأنت جئت بدين جديد لم يعلمه رسول الله. نقول إن هذا السؤال خطأ ولا يبنى عليه فرع فقهي، وليس على هذا النحو تقام أدلة الشريعة ولا تنصب البينات على الأحكام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإذا أردت أن تبني حكما أو تلغي حكما بناء على سؤال هل علمه رسول الله، هذا يعني أن المسؤول وهو أنا أو فلان أو فلان أحاط علما بعلم رسول الله، وهذا السؤال عليه يكون قد بني على فرضية خطأ، وعليه يلغى السؤال تماما ولا قيمة له بالمرة، وإنما هي من حالات التشريب والإيهام بأن ما يتكلم به هذا الشخص أنه دليل، ولكنه في هذه في الواقع ليس من أدلة الشريعة، مما يؤدي إلى الحجر على عمومات الشريعة التي تتناول المستجدات تتناولها بعموم الوضع اللغوي. يعني لو قلت لك البنوك حرام، البنوك التي فيها الفوائد الربوية، تقول هل علمه رسول الله؟ قل لك لا، إذن هو جائز. طب لا لم يعلم، إذن هي حرام. هذا ليس منطقا في أدلة الشريعة، إنما الوضع اللغوي أنه حرم الربا بمعنى الزيادة في عقد القرض، وهذا متحقق في ربا البنوك، إذن تناوله الشرع بالوضع اللغوي مع أنه مستجد. الحبوب المهلوسة يتناولها اسم الخمر بالوضع اللغوي، وعليه لو قلت حرام فإنما أنا مستند إلى دليل مستقل بنفسه، وهو الدليل من الكتاب والدليل من السنة، كل مسكر خمر، إذا تناوله بالوضع اللغوي. طيب قضية لو أنني أردت أن أفترض هذا السؤال هل علمه رسول الله، هل علم كتاب سيبويه، هل علم اصطلاح المحدثين، إذا صح هذا السؤال سأقف عاجزا أمام هذه الأجوبة، وسأقوم بناء عليه بما أنه لم يخبرني باصطلاح المحدثين، إذن سيكون علم اصطلاح المحدثين مبتدعا. لماذا؟ لأنك ستسألني هل علمه رسول الله، قلت لا. لماذا؟ لأنه لم يخبرني. لأنه لو قلت لا نعم علمه هل أخبرنا، فإذا قلت لك لم يخبرنا ستهم بكتمان النبوة، وإذا قلت لك أخبرنا سيقول لي أين الدليل على اصطلاح المحدثين، وأين الدليل على اصطلاح البلاغيين، وأين الدليل على اصطلاح الأصوليين. ستصبح هذه الأسئلة مثار شك وتفكيك لكل علوم الشريعة، هذا لو صحت. يعني ستقول هل علم رسول الله اصطلاح الأصوليين، ماذا سأقول لك؟ علمه. ستقول لي أين الدليل؟ لا يوجد دليل أنه يقول أنه المندوب بصيغة كذا، وتعريف الحرام بصيغة كذا، وتعريف الواجب بصيغة كذا، والمتواتر وخبر الواحد، لا يوجد هذا في كلام رسول الله. فإذا قلت لك قلت لي هل علمه، قلت لك لم يعلمه، إذن أنت أتيت بدين جديد لم يعلمه رسول الله. فإن قلت لك علمه ستقول أين الحديث الصحيح على اصطلاح البلاغيين. إذن معنى ذلك في جميع الظروف هي حالات في الإجابة ستؤدي إما إلى اتهام النبوة بالكتمان، أو إلى إلغاء الأمور المعاصرة التي جددها المسلمون لخدمة الدين، ويصبح هذا المفهوم وهذه الطريقة طريقة لفرض التاريخ على الشريعة، نتيجة أن هذا لم يقل لنا عنه رسول الله بعينه، مع أنه مستوعب ضمن جملة مصالح الشريعة، ومستوعب ضمن أصول الشريعة العامة، ومستوعب ضمن عمومات النصوص وإطلاقاتها، فبدأ بإلغائها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا بأفرادها، مع أنه عليه الصلاة والسلام أبلغنا بالعمومات وأبلغنا بالمطلقات. وعليه فإن هذا السؤال هل علمه رسول الله يقوم على فرضية خطأ، وهي أننا نعلم ما علمه، فنحن لم نحط بعلمه. فلو قال لي هل علمه رسول الله، أقول لك لا أعلم. لماذا؟ لأنني لم أحط علما بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا السؤال خطأ. نحن لا نعلم علم رسول الله حتى أقول لك علمه، أو أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلمه، لأنني أمام نص حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت على أمته أن هناك علما لا تعلمه الأمة علمه رسول الله، لكنه لا يخصها في طريق البلاغ، ليس من شأن البلاغ، ولا يترتب عليه أحكام، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقوبة، ليس من شأن البلاغ، اختصه الله بعلم ليس من شأن البلاغ. هذا معنى قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن المآذن، المحاريب، ما يتعلق بالبيوت، ببيوت العزاء التي يبدع فيها بفرضية هذا السؤال هل علمه رسول الله، نقول نأسف، هذا السؤال يقوم على افتراض خاطئ، وهو أن الناس يعلمون كل ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد أحاطوا به علما. وعليه نقول لهم هذا سؤال جاء إلى عنوان خطأ، فنحن لسنا قادرين على أن نحيط بعلمه عليه الصلاة والسلام لنقول لك علمه أم لم يعلمه. وإقامة أدلة الشريعة على مثل هذه المسائل الخفية والقضايا الخفية نقول إنها يعني ستكون حالة من أن هناك من يعتقد أنه يعلم ما يعلمه رسول الله ولا يعلمه الناس، أو أن الناس لا يعلمون ما أبلغهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نعود ونرجع دائما إلى عمومات الشريعة وإلى أصولها وقواعدها العامة. إذن نعود بعد هذه الإطلالة على هذا النص وتفنيد هذه المقولة، وأنها لا علاقة لها بالاستدلال في أمور الشريعة، ولا علاقة لها بالبيان لا عن رسول الله ولا عن نبي الله، وليست هي من أدلة الشريعة، لا من أدلتها المستقلة كالنص الكتاب والسنة، وليست من الأدلة التي يمكن أن يستفاد منها حكم، ولكنها ليست مستقلة كالمصلحة والاستصحاب وما إلى ذلك من ما يتعلق بكتاب الاستدلال. قال ثم الكسوف، أي ثم، أي بعد العيد تسن صلاة الكسوف، أي بعد العيد تسن صلاة الكسوف. قال ثم الكسوف ركعتان عندنا، أي عند السادة المالكية، في قوله زد كل ركعة قياما وانحناء. إذن زد كل ركعة قياما وانحناء، أي في كل ركعة قيامان وفي كل ركعة ركوعان، وانحناء أي زد ركوعا على هيئة الصلاة المعتادة، فيصبح في الركعة الواحدة قيامان، في كل قيام فاتحة وركوعان. فاتحة أقصد فاتحة من حيث جنسها، وإلا ففي القيام الأول تجب الفاتحة وفي القيام الثاني تجب الفاتحة، فالفاتحة واجبة مرتين في القيامين، في القيامين، في قوله ثم يقوم بالبقرة ويحني قدرها، والثاني بالعمران يركع نحوها. إذن يقوم بسورة البقرة، أي يقرأ بعد الفاتحة سورة البقرة في الركعة الأولى، ثم يحني قدرها، أي ينحني للركوع على النحو من القيام، أي على النحو من القيام، فيركع ركوعا بقدر قراءته سورة البقرة في القيام الأول. ثم قال والثاني بالعمراني، يعني القيام الثاني يقرأ فيه بسورة آل عمران، لكن هذا القيام الثاني في الركعة الأولى، هذا القيام الثاني في الركعة الأولى يقرأ بآل عمران، ويركع نحو قراءته لسورة آل عمران في الوقت، أي قدر إصراحها، قدر إصراحها. أما بالنسبة للأذكار في الركوع فهي كأذكار ركوع الصلاة لا تختلف، ففي الركوع يسبح ولا يدعو، ولا يدعو، ولكن يسبح في ركوعه قدر إسراء سورة البقرة، ولا يقرأ شيئا من القرآن في الركوع. أما بالنسبة لحكم تطويل القراءة في صلاة الكسوف فهو مندوب، فهو مندوب، وتتحقق سنية صلاة الكسوف ولو قرأ من قصار السور. إذن موضوع القراءة من البقرة وآل عمران ليس شرطا في صحة اعتبارها من صلاة الكسوف، ولكن التطويل مندوب، وهناك حالات لا يطيل فيها، وذلك مثل القيام بعد الرفع من الركوع الثاني، يعني قرأ سورة البقرة ثم ركع نحو من قراءتها ثم رفع فقرأ آل عمران ثم بعد ذلك ركع، فركع نحو من قراءته سورة آل عمران ثم رفع، هذا الرفع لا إطالة فيه بل يسجد، لا يطيل في الرفع بعد الركوع الثاني. لذا أما السجدتان فإنه يسجدهما ويطيل فيهما، كما قال في قوله وسجدتيها كالركوع أطلي، إذن هناك إطالة في السجدتين. إذن الجلوس بين السجدتين لا يطيله، الرفع بعد الركوع الثاني لا يطيله. ثم قال والركعة الأخرى على ذا المنهل، يعني ما فعلته في الركعة الأولى من القيامين والركوعين والرفع من الركوع والسجدتين والجلوس بين السجدتين افعله في الركعة الثانية على ذا المنهل، أي على هذا المنوال. ولكن قال في الركعة الثانية يقرأ النساء في القيام الأول ويقرأ المائدة في القيام الثاني، وهذا معنى قوله ففي قيامها اللي هي قيامها النساء والمائدة. ثم قال والحمد في كل ركوع زائدة، إذن زائدة ليس معناها أنها من المستحبات، لا، هي مطلوبة أن تقرأ الفاتحة مرتين زيادة على الصلاة المعهودة، فالصلاة المعهودة فيها قيام واحد وفيها فاتحة واحدة من حيث الركنية، لكن هذه الصلاة فيها زيادة فاتحة، زيادة فاتحة. إذن سورة الحمد اللي هي الفاتحة من الواجبات في كل قيام، وليست بمعنى أنها مستحبة بزائدة، فالفاتحة فرض في كل من القيامين في كل ركعة. ثم قال والرفع للقيام والجلسات كسائر الصلاة في الهيئات، يعني لا يطيل في القيام بعد الرفع من الركوع الثاني، ولا يطيل الجلسة بين السجدتين، فهي كسائر الهيئات في الصلوات. إذن هذا بخصوص الركعة الأولى، ثم يكرر الركعة الأولى كما على النحو الذي بينه في الركعة الثانية. محل ندب التطويل عدم الإضرار بالمأموم، عدم الإضرار بالمأموم. طيب، وأيضا إذا خشينا الزوال، لأنها يخرج وقتها بالزوال، حيث خشي دخول وقت الزوال فإنه يقصر الصلاة وينتهي منها، فإذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة الكسوف، وإن بقيت الشمس كاسفة، وإن بقيت الشمس كاسفة، فينبغي للإمام أن يراعي الوقت، وينبغي أن يراعي حال المأمومين. السؤال عندي، في كل ركعة ركوعان، بأيها يدرك الركعة المسبوق؟ هل يدرك الركعة إذا بالركوع الثاني أم يدركها بالركوع الأول؟ لذلك قال وتدرك الركعة بالركوع الثاني. طيب الآن هذا الركوع الثاني هو الركوع الركني، هو الركوع الركني، لأنه هو الذي يعقبه الركوع الرفع من الركوع ثم السجود. يعني ماذا قلنا هذا الركوع الثاني هو الركوع الركني؟ لأنه هو الذي ينطبق عليه وصف أنه بعد قراءتين ثم يرفع ثم يسجد، ثم يرفع ثم يسجد، فهذا هو قياس شبه، هذا قياس شبه في موضوع تشبيه الركوع، تشبيه الركوع الذي هو ركن من أركان الصلاة. الله يكرمكم، جزاكم الله خير.
ويجزئه التدارك ولا يلزمه ركوع.
خلاص تدارك، يعني من جاء في ركوع الثاني أدرك الركعة. أما يعني هل عندما يقوم هل الركوع الأول يعتبر من أركان صلاته؟ لا يعتبر من أركان صلاته، إذن يكون قد أدرك الركعة، يكون قد أدرك الركعة. الركوع الأول سنة ليس ركنا من أركان الصلاة، إذن أما الركوع الأول فليس ركنا لأنه يعقبه رفع من الركوع وقراءة، فمن أدرك الركوع الثاني قد أدرك الركعة وهكذا. وإنما نأتي إلى مسألة تظهر فيها ركنية الركوع، إذا جئت مسبوقا في الركعة الثانية في الركوع الثاني، في الركوع الثاني الآن أدركت الركعة الثانية وأردت أن تقوم كمسبوق، ماذا تقضي؟ تقضي الركعة الأولى، تقضي الركعة الأولى، كم ركوع فيها؟ ركوعان، أصبحت راكعا، كم ركعة، كم ركوعا في الصلاة؟ ثلاثة. أدركت الركوع الثاني مع الإمام ثم قمت إلى ركعتك الأولى فصليت فيها ركوعين، إذن الركوع الثالث ركوع سنة وليس ركوع فرضية، ليس ركوع فرضية. فهنا سقطت اللي هي الركعة، سقط الركوع الثالث. أما بالنسبة لمكان صلاة الكسوف فتصلى في المسجد، وذلك خشية انجلاء الشمس إذا خرجنا إلى المصلى، فهي إذا انجلت الشمس وزال الكسوف انتهى وقتها. طيب ووقتها كالعيد، يعني وقت صلاة الكسوف كوقت صلاة العيد، وهو من حل النافلة أن تطلع الشمس حسناء إلى وقت زوال الشمس. فلو طلعت أثناء الطلوع وكانت كاسفة فلا تصلى، لأن الصلاة حرام عندئذ. يعني نفترض أنها طلعت الشمس وهي كاسفة، نقول لا تصلى ولو كانت كاسفة، لأن هذا الوقت وقت تحريم ولا يصح فيها ذلك. إذن صلاة الكسوف وقتها كوقت صلاة العيد، والقراءة فيها سرية لأنها نهارية. طبعا في موضوع الوقت ما يروى عن الإمام في المدونة في قوله في وقت صلاة الكسوف، قول الإمام مالك رحمه الله: ولا أرى للناس إماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس، لا يصلونها بعد زوال الشمس، وإنما سنتها أن تصلى ضحوة إلى زوال الشمس. وكذلك سمعت، وكذلك سمعت. إذن دائما تجد أنهم يعظمون قدر السلف ويجتهدون في الأخذ عنهم وأنهم أعلم الناس برسول الله، لا أن يعظمونهم ثم بعد ذلك يدخلون البدعة على اجتهاده. فتعظيم السلف سبب لأن تفتح لك علوم الشريعة. إذن صلاة الكسوف فيها موعظة وتصلى سرية كما قلنا، وليس فيها خطبة. الخطبة أن يبدأ جالسا ثم يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. هذه خطبة. لا الخطبة، لكن هذا يقف ويعظ الناس، فهي فيها موعظة، فيها موعظة. هذه موعظة يخوفهم من الله سبحانه وتعالى ويرغبهم في الطاعات، ويخطب خطبة مسجوعة، وشرطها أن تكون بالعربية، وهي كما قلنا موعظة من المواعظ. شوف قال واقرأ سرا لا خطبة فيها، بمعنى أنه هي ما فيها خطبة، إنما فيها موعظة. الصلاة التي فيها خطبة تكون جهرية، الصلاة التي فيها خطبة تكون جهرية. فالعيد خطبة صلاتها جهرية، الجمعة فيها خطبة صلاتها جهرية، الاستسقاء فيها خطبة صلاتها جهرية، الكسوف فيها موعظة فصلاتها سرية، وهكذا. قال وتلزم المقيمة والمسافرة، ظاهره أنه لزوم الوجوب ولكنه لزوم السنن، لكنه لزوم السنن، فليست هنا اللزوم بمعنى الواجب، وهي تسن لمن أمر بالصلاة وجوبا أو ندبا، فهي مسنونة كذلك للصبيان، وكذلك مسنونة للمقيم والمسافر، فتسن لهما. لا لاحظ هنا، شوف إذن من أمر بالصلاة وجوبا أو ندبا كالصبي والمقيم والمسافر، إذن هي تسن للجميع، تسن للجميع، لذلك نهارية ولا يشق أمرها على الصبيان. أما الخسوف الذي في الليل فإنه يشق على الصبيان، لأنهم يكونون في وقت قد ناموا فيه على خلاف اليوم، فالصبيان لا ينامون بسبب انشغالهم بالهواتف والتلفاز والإعلام والآخره، فهذه حالة غير معهودة، ولكن موضوع الخسوف لم يكن مندوبا للصبيان. إذن ثم قال وتلزم المقيمة والمسافرة وكل ذي بادية وحاضرة، يعني يصليها أهل البادية أيضا، فلا تسقط عن أهل البادية كما تسقط الجمعة عن أهل البادية. فأهل البادية ليس عليهم جمعة، لكن عليهم كسوف من باب السنية. الآن أهل البادية اليوم يختلفون، البادية اليوم أصبحت متقررة بمساجدها وبيوتها، ولم تعد بادية اللي هم البدو الرحل الذين لا يمكثون في مكان واحد، ولذلك البادية الآن أصبحت مستوطنة وتمارس الزراعة، ولها يعني موظفون ولها مكاتب وبلديات، ولم تعد على النحو السابق عند البدو الرحل. ثم بقيت بعد ذلك صلاة الاستسقاء، قال الرابع
نعم الرابع استسقاء هناك الشفعي للشرب والمحتاج أو للزرع كالعيد في الوقت على كل الورى والخطبتين فيهما فاسترفرا ورد مظلمة وتب إيجابا وصم ثلاثا قبلها استحبابا وللردى بعد الفراغ حولي ولا تنكس والنساء لا تفعلي.
نعم جزاك الله خيرا. الرابع بناء على أنه قد احتسب صلاة العيدين على أنها سنة واحدة، يعني نحن أحيانا نقول السنة الخمس نحتسب العيدين على أنهما صلاتان، فإذا قلنا أربعة احتسبناهما على أنهما صلاة واحدة. بدأ يتحدث عن صلاة الاستسقاء. طيب بالنسبة لما يتعلق بصلاة الاستسقاء، لابد لنا أن نتحدث قبلها عن صلاة الخسوف، لأنها يعني تحاكي فيما يتعلق بالظواهر الطبيعية لصلاة الكسوف. فصلاة الخسوف مندوبة، وهي تصلى ركعتين ركعتين إلى انجلاء الخسوف، وتصلى فرادى، وهذا الخسوف يحدث بالليل ولا يجمع له الناس، ولا يجمع له الناس، لأن النافلة لا يجمع لها الناس، وصلاة الليل أمر في الليل ويصعب جمعه في ذلك الوقت، وجرت السنة على أن تكون فرادى في البيوت وتصلى ركعتين ركعتين إلى انجلاء الخسوف، كما جاء عن الإمام مالك في هذا الأمر. لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس، هذا الذي هو في النهار، ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك. قال: وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع له الإمام، وما علمنا أن خسوف القمر يجمع له الإمام. لذلك يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة. الأمر بالفزع إلى الصلاة، ونحن نلجأ إلى الصلاة في مثل هذه الظواهر. صلاتها جهرا لهي الخسوف المتعلق بالقمر، ذلك لأنها ليلية لا تندب للصبي، لأن الصبيان يكونون نائمين في هذا الوقت. ما الدليل من صرفها من السنية إلى الندبية؟ بمعنى لماذا قلنا إنها مندوبة وليست سنة؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم بشأنها كالسنن الأخرى التي أظهرها في الناس كالعيدين والاستسقاء والكسوف، ولم يجمع لها الناس، ولم يجمع لها الناس كما هو الحال في السنن المؤكدة، وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام في الكسوف كما جمع لها الناس في الكسوف وصلاها في تلك الصفة. لذلك قال: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. فلم يظهر الخسوف إنما أظهر الكسوف. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، لاصطلاح ابن أبي زيد القيرواني الذي يطلق السنن الواجبة، السنن الواجبة. هذا ما نتكلم به في صلاة الخسوف، ويعني ماذا يعني ينبغي لها، قرناه مع صلاة الكسوف. أما ما يتعلق بصلاة الاستسقاء وهو ما قاله وذكره المصنف في قوله: الرابع استسقاؤنا كالشفع للشرب والمحتاج أو للزرع. فاستسقاء معناه، الاستسقاء معناه طلب السقيا من الله تعالى في قوله كالشفع، أي تصلى ركعتين جهرا، وذلك من أجل الشرب. قال للشرب بمعنى لتشرب، أي لطلب الشرب، سواء كان للإنسان أم للحيوان، سواء كنت بحضر أم كنت بسفر. حتى لو كنت في سفينة وفي بحر مالح وطلبت الشرب فإنك تصلي صلاة الاستسقاء في السفينة. في قوله والمحتاج كأصحاب البادية، هؤلاء يعتمدون على العيون أو على الأنهار الجارية، فإذا هذه العين انقطع ماءها التي يشربون منها، أو قل ماء النيل بمعنى انحسر ماؤه، أو قل ماء السدود، يعني إذا قل ماء السد ولم يعد كافيا مثلا، فإننا نصلي صلاة الاستسقاء أو للزرع لسقي الزرع وإنباته. أما تكرارها فإننا نكرر صلاة الاستسقاء، لكن لا نكررها في يوم واحد، لا نكررها في يوم واحد، فإن لم ينزل المطر فإنها تكرر حتى تحصل الكفاية بأن تمتلئ العيون وأن تمتلئ السدود ويكثر ماء العيون وتجري العيون التي قد غار ماؤها. فلذلك هذا الاستسقاء لطلب السقي يكون مسنونا، فقد يكون للجدب، أي إذا وقع الجدب، وقد يكون إلى لشرب مواشيهم على سبيل المثال. الآن متى يندب أو تندب صلاة الاستسقاء؟ إذا حصلت الكفاية وطلبنا المزيد لمزيد من الرفاه. إذا حصلت الكفاية، لا يوجد عطش، الزرع يسقى، لكننا أردنا مزيدا من هذه، يعني ما هو فوق الحاجة، فهذا يندب. إذا تندب إذا كانت لما فوق الحاجة. من فاتته صلاة الجماعة في صلاة الاستسقاء فإنه يصليها منفردا. ثم قال: كالعيد في الوقت، أي وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد، ووقت صلاة العيد من وقت حل النافلة إلى زوال الشمس على كل الورى. فيها إذن هي سنية، وفيها خطبتان، وكما قلنا في العيد إنه يبدأ بالتكبير ويخلل بالتكبير، هنا نقول إنه يبدأ بالاستغفار ويخلل بالاستغفار. وبلا حد، وبلا حد، فيندب أن تكون على الأرض لا على المنبر، لأنه مقام تواضع وذلة وحاجة وتخشع أمام الله تعالى، هذا هو مقام الذلة ومقام الخشوع ومقام الخضوع. ورد مظلمة، يعني أن ترد المظالم، فيجب رد المظالم في كل وقت سواء باستسقاء أم بغير استسقاء، لكن التأكد هنا أكثر في طلب رد المظالم، لأن هذه المظالم هي سبب لحبس النعمة والرحمة عن الخلق، ورد المظالم واجب على الفور في كل وقت، لكنه في هذا المقام آكد من غيره. ويخاطب الحاكم الناس برد المظالم، والحاكم كما يأمر برد المظالم عليه أن يعيد النظر في قضايا المظلومين، أن ينظر في القضايا التي يشتكي أصحابها من الظلم حتى يرفع الظلم عن المظلوم، ويستجيب الله تعالى الدعاء لهذه الأمة بأن ينزل عليها المطر. قال: وصم ثلاثا قبلها استحبابا، أي يستحب صيام ثلاثة أيام قبلها. قال: وللرداء بعد الفراغ حولي. نعم، اللي هي وجوب التوبة، وصوم ثلاثا اللي هي وجوب التوبة ورد المظالم وحقوق العباد وما إلى ذلك. ثم قال: وللرداء بعد الفراغ حولي، يعني يحول الرداء بحيث يصبح ما على يمينه على يساره، لا أن يقلبه من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل، لا، عنده الرداء يحول هذا الرداء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. إذن يستقبل القبلة بالوجه ثم بعد ذلك يعني يحول الرداء. أما وقت تحويل الرداء، متى يحول الرداء؟ بعد أن ينتهي من الخطبة، بعد الانتهاء من الخطبة ثم يتوجه إلى القبلة ثم يحول رداءه. إذن تحويل الرداء. أما أمثال القمصان، الثياب الدشاديش اليوم، هذه لا تحول، واحد لابس قميص هذا لا يحول، إنما التحويل يكون للأردية ومثلها العباءة عندنا، هذه تحول. قال: ولا تنكس، يعني لا تنكس، لا تقلبه من أسفل إلى أعلى ولا من أعلى إلى أسفل. وهذا دليله عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت، إلى أن قال عن أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. إذن خطب الخطبتين ثم توجه إلى القبلة، قلب رداءه ثم صلى ركعتين، وهذا هو الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتأكيد على أنه من أن يضع اليمين على اليسار واليسار على اليمين. ثم يعني ما ورد قال: سألت أبا بكر ابن محمد: أجعل أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال؟ قال: بل اليمين على الشمال. إذن والنساء لا تفعل، أي النساء لا تقلب، إنما أي النساء لا تقلب، بل الرجل هو الذي يقلب. كذلك يمكن الاستسقاء بالدعاء، يمكن الاستسقاء بالدعاء، فالدعاء أيضا مشروع في الاستسقاء. فإن كثر المطر فعندنا دعاء الاستصحاء، دعاء ليه؟ الاستصحاء. فإذا نزل المطر وأضر بالناس فإنهم يتضرعون إلى الله تعالى بأن يجعل الله تعالى، ما يقولون ربنا أوقف المطر، إنما يدعون فيقولون: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم منابت الشجر وبطون الأودية وظهور الأكام. وهذا تعليم للاستصحاء، تعليم للاستصحاء، ولم يقل ارفعه عنا، لم يقل ارفعه عنا، لأنه رحمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة، فلا نطلب رفعه. لذلك لم يقل: اللهم اصرفه، لأن هذا من شأن الله عز وجل، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يصرفه حيث يشاء، حيث يشاء. ماذا إذا اجتمع العيد والكسوف والاستسقاء؟ إذا اجتمع العيد والكسوف والاستسقاء، أولا يقدم الفرض الذي يخشى فواته، ثم الكسوف لأننا نخشى أن تنجلي الشمس، ثم العيد، ويؤخر الاستسقاء إلى يوم آخر. إذا تقدم الفريضة التي نسيتها، الفريضة المقضية على كل. طيب اجتمع الكسوف والعيد، قدم الكسوف، قدم صلي الكسوف ثم صلي العيد. طيب لو بدأت بالعيد ثم انجلت الشمس فاتت الكسوف، لكن العيد يستمر وقتها، وقتها إلى الغروب. نعم الاستسقاء يؤخر إلى يوم آخر لأن بابه مفتوح، العيد إلى الزوال والكسوف إلى الزوال. لكن إذا اجتمع كسوف مع عيد، يعني إذا أصبحنا لصلاة العيد وإذا بالشمس مكسوفة، ماذا نصلي العيد أولا أن نصلي الكسوف؟ لاحظ أن الكسوف ينجلي لا يطول ساعة ثم يذهب، صلي الكسوف وبعد أن تنتهي من الكسوف صلي العيد. طيب لو صليت العيد بعدما انتهيت من العيد وإذا بالشمس قد زال الكسوف، فات الكسوف، لذلك يمكنك أن تتدارك العيد لأنه ممتد إلى الزوال، لكن الكسوف مقيد في وقت وفي الغالب لا يطول، نصف ساعة، ساعة، لا يبلغ ساعتين مثلا. فقدم الكسوف حتى لا يذهب، هذا من الأولوية لأنه لا يتدارك إذا فات، بينما العيد معك أن تتداركه حتى تزول الشمس. أما بالنسبة لخروج أهل الذمة فإنهم يخرجون معنا ولا نمنعهم من صلبانهم إذا أرادوا أن يخرجوا به، ولكن لا نمنعهم من صلبانهم، نعم يخرجون معنا ولكن نحن وهم في معنا في مكان إلى جوارنا، لأنهم أيضا يريدون المطر ولا ينفردون بيوم، فيخرجون معنا ولا يمنعون من حمل صلبانهم، لا يمنعون من حلب أو من حمل صلبانهم. أما بالنسبة للصلاة قبل الاستسقاء وبعده فإنها جائزة، والله تبارك وتعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.